أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آخر كلامنا كان أن الحصيلة هي أن المشتري مالك في زمان خيار البائع، هذا كمثال طبعا، وإلا فالكلام في كل غير ذي خيار في زمان خيار صاحبه. مثاله المشتري في زمان خيار البائع. فإذا كان مالكا فالقاعدة تقول الناس مسلطون على أموالهم، فيتسلط على ماله إن شاء يتصرف فيه كيفما شاء، عليكم السلام. ومن ذلك التصرف بالإتلاف، بالنقل نقلا لازما جائزا غير ذلك، ويلتزم بمقتضى ذلك إذ لم يثبت بدليل ما يستوجب تقييد مثل هذا ويزاحم سلطنة المالك. بناء على هذا فالجواز، جواز التصرف لا يخلو عن قوة، لكن كلام الآن في مطلق التصرف حسب الظاهر. كلام الآن في التصرف بالإتلاف، ولذلك سيأتي بعد قليل حكم نقله، أو الآن نحن في سياق الكلام عن الإتلاف، الآن يتضح إن شاء الله من بقية الكلام. على كل، هذا الذي قلناه من التمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم فيكون التصرف جائزان، هذا في الخيارات الأصلية، والمقصود بها الخيارات الثابتة في أصل الشرع، مثل خيار المجلس، خيار الحيوان وأمثال ذلك مما جعله الشارع، قال في الحيوان 3 أيام، والبيعان بالخيار ما لم يفترقا وأمثال ذلك. يقابل الخيار الأصلي الخيار المجعول بالشرط الذي يشترطه المتبايعان لهما أو لواحد منهما. يقول في الخيارات الأصلية يتم ما ذكرنا بأنه يكون في زمانها مسلطا على ماله وله التصرف، وأما الخيار المجعول بالشرط فيقول له شأن آخر، فإن ظاهر اشتراطه عرفان هو اشتراط إبقاء العين ليستردها. عندما يقول البائع مثلا بعتك كذا بكذا وجعلت الخيار لي إلى شهر، ظاهر جعله الخيار عرفان أنه يقول لا تخرج العين عن ملكك، أبقها، لا تخرجها، لا تتلفها، أبقها لأني في هذا الشهر ربما أردت استرجاعها، هذا معنى أجعل لي الخيار عرفان. أنت انظر، إذا اشتريت شيئا أو بعت شيئا بشرط الخيار إلى مدة، ما الذي تريد من الخيار؟ اسأل العرف، يقولون يجعل الشرط لعله يبدو له أن يسترد العين ويرد ما وصل إليه، هذا هو الغرض، وإلا مجرد فسخ العقد من حيث هو ليس فيه نقطة خاصة تكون محط نظر مشترط الخيار. إذن يريد استرداد العين، فيفهم عرفا من اشتراط الخيار اشتراط ابقاء العين وعدم اتلافها حتى يكون قادرا على استرداده عند الفاسق. فنفصل على هذا المقدار، نفصل في الخيارات الأصلية نقول هو مالك ومسلط ومتصرف، في الخيار المجعول بالشرط هو مشترط عليه أن لا يتصرف ولا يتلف بل يبقي العين حتى تسترد بالفسخ. ثم يقول بل يمكن أن يقال، هذا ترق مما ذكره في المجعول بالشرط، فإنه ذكر فيه أن ظاهره اشتراط إبقاء العين يعني المنع من إتلافها والتصرف فيها. يقول بل يمكن أن يقال في كل الخيارات حتى الأصلية منها الحكمة في جعل الخيار هي إبقاء العين لأجل استردادها بالفسخ عند إرادة الفسخ، يمكن أن يقال هذا. وهذا المعنى لو كان علة لهذا الحكم لاستلزم المنع من التصرف في كل الخيارات. إذا قلنا علة تشريع الخيارات جميعا أن يكون ذو الخيار قادرا على استرداد العين، إذا ممنوع أن تتصرف في العين للملازمة بين الأمرين. لكن قلنا على نحو الحكمة يمكن القول إن حكمة تشريع الخيارات جميعا حتى الأصلي منها هي هذا المعنى، أن تكون العين قابلة للاسترداد. لكن كحكمة لا يجب أن تطرد وليس لها حكم العلة، فليس بالتالي أن يكون ممنوعا معها من التصرف. إذن في الخيارات الأصلية بما أنها حكمة فهي ليست تقتضي المنع من التصرف. في الخيار المجعول بالشرط نحن قلنا ظاهره اشتراط المشترط فيها أنه يريد إبقاء العين ليستردها، والشارط هو جاعل الشرط هناك. إذن فهي في الشرط المجعول علة وليست حكمة، واضح؟ أن هو يقول ولو بالفهم العرفي لا باللفظ بالدلالة الالتزامية، يقول أبقي العين لا تتصرف فيها، إذن علة اشتراط الخيار أني أريد العين لا مجرد حكمة. إذن على العموم يمكن أن نقول إن الحكمة في جعل الخيار إبقاء العين لاستردادها فلا تقتضي المنع من التصرف، لكن هذا في الأصلية. أما في المجعول فللدلالة العرفية لشرط الشارط على أنه يريد إبقاء العين ولازم ذلك المنع من التصرف، نقول إن هذه الحكمة هناك هي بنحو العلة فتمنع من التصرف. فلعلك تقول حينئذ إذا كانت في الخيار المشترط المجعول علة إبقاء العين لاستردادها، إذا كان في المجعول من الشرط من الخيار علة فلازم ذلك عند تلف العين عدم جواز الرجوع إلى البلد إلى البدل، بل يسقط الخيار، لأنه عبارة أخرى عن كون علة تشريع الخيار حق إثبات حق في خصوص العين لاسترداد العين، ولذا منع من إتلافها والتصرف فيها حفاظا عليها ليتمكن من استردادها. فإذا كان حقا في خصوص العين لتسترد بعينها بخصوصيتها، وإذا تلفت ذهب معها حقها فيسقط. وأما الانتقال إلى بدل فهو انتقال إلى شيء آخر لم يشترط فيه الخيار. وكيف تصححه هذا الانتقال إلى البدل؟ ينبغي سقوط الخيار. قلنا هكذا قال المصنف: هذه العلة في الخيار المجعول جعلت علة للجعل وللاشتراط دون المجعول نفسه، واضح؟ ما هو المجعول نفسه؟ يعني الخيار المشترك، جعلت علة للجعل دون المجعول. وعلى هذا يمكن أن نقول بعبارة أخرى إن هنا أمرين شيئين: الأول أصل الاشتراط والخيار، الثاني جعل أو المجعول، يعني نفس الخيار. إذن الأول أصل الاشتراط والجعل، الثاني الخيار المجعول. أصل الاشتراط والجعل جعل بعلة استرداد العين، أصل الجعل والاشتراط بعلة استرداد العين، لكن المجعول وهو الخيار لم يقيد بها. كيف هذا يمكن؟ ما أدري، واضح؟ لذلك تحتاج عبارة المصنف إلى شيء من التوجيه، بأن يقال مرجع هذا إلى أن هنا للشارط مطلوبين: المطلوب الأول ذات الخيار، أصل الخيار بمعنى التسلط على حل العقد هذا، والمطلوب الثاني الرجوع بالعين، حل العقد في العين، الرجوع بنفس العين، واضح؟ يعني المطلوب الأول أن يكون لي سلطة على فسخ العقد وحله بغض النظر عن العين، المطلوب الثاني أن يكون حل العقد وفسخه لأجل استرداد العين. فإذا فرضنا أنك حللت العقد وفسخت وكانت العين موجودة وتأخذ العين، وإذا فرضنا أنك حين حللت العقد وفسخته كانت العين ذاهبة تالفة، خب ذهب وزال مطلوبك الثاني وهو أن يحل العقد لاسترداد العين يرحمكم الله، وبقي المطلوب الأول وهو السلطة على أصل حل العقد وبغض النظر عن العين. فإذا عمل بهذه السلطة وحل العقد قهراً لابد أن يرجع كل شيء إلى ما كان، لكن العين غير موجودة لترجع، فيترتب عليه رجوع بدلها. هكذا يؤول كلام المصنف ويفسر، وإلا فما قد يكون ظاهره من أن إبقاء العين علة للجعل والاشتراط دون المجعول وهو الخيار، وهذا كأنه لا يمكن الالتزام به. علة الجعل والاشتراط لهذا الخيار أن تبقي العين، لكن الخيار المجعول لم يتقيد بذلك. هذا مثل أن تقول في الأصول هناك قيد للهيئة وللوجوب لكن المادة لم تتقيد، في محله قالوا كل قيد يرجع إلى الهيئة وإلى الوجوب قهرا يتضيق بسببه دائرة المادة. مثلا إذا كان وجوب صلاة الظهر مقيدا بزوال الشمس، قهران صلاة الظهر تتضيق بهذا القيد، ويكون المطلوبة والمتصفة بالوجوب والمجزية ما تكون بعد الزوال، إذ كل صلاة تأتي بها قبل الزوال فهي ماذا؟ هي ليست مصداق المطلوب والواجب، إذ لا وجوب قبل الزوال حتى يكون مثلا واسعا بحيث يشمل الأفراد التي تكون قبل الزوال أيضا. واضح؟ دون عكس تقيد المادة لا يؤدي إلى تقيد الهيئة، يعني ممكن أن تقيد الصلاة بما بعد الزوال يبقى الوجوب مطلقا وثابتا من قبل الزوال على طريقة الواجب المعلق. واضح كيف؟ وهذا شبيهه، تقول الجعل الذي هو كالوجوب هناك والاشتراط التشريع، وجوب تشريع، الجعل من قبل الجعل تشريع، هذا بعلة إبقاء العين فيتقيد بها ويدور مدارها، لكن المجعول وهو ذات الخيار كالمادة هناك ذات الصلاة متعلق هذا الجعل وهذا التشريع ليس مقيدا بهذا، ليس دائرة مدار هذه العلة. إما علة فيثبت الخيار عندما تكون العلة وإلا فلا. واضح كيف؟ وإما ليس بعلة فمن الأول لا يكون علة، لأنه علة لكن لا يتقيد الخيار به. فهذا في نفسه محل نظر واضح إذا كان العبارة تدل عليه كما ليس ببعيد، إذا لم تدل عليه فلا أدري على ما تدل، يعني تصبح مجملة. على كل حال خروجا من الإشكال وجهنا بأن يكون مقصود المصنف أن هنا مطلوبين، أصل التسلط على حل العقد مطلوب، واسترداد العين عند الحال يعني حله لاسترداد العين مطلوب آخر. كيف أصل الصلاة وكونها في الوقت في مسألة تبعية القضاء للأداء أو لا، هنا كذلك. فإذا زال بفقد العين المطلوب الثاني بقي المطلوب الأول للجاعل للمشترط، وهو بقاء التسلط على فسخ العقد. وقهرا إذا بقي هذا مع عدم العين يستلزم استرداد البدل. واضح؟ خلنا نقرأ هذا المقدار ننظر. وأما بليه، والحاصل أن عموم الناس مسلطون على أموالهم لم يعلن تقييده بحق يحدث لذي الخيار يزاحم به سلطنة المالك، فالجواز لا يخلو عن قوة، هذا في الخيارات الأصلية. وأما الخيار المجعول بشرطين فالظاهر من اشتراط عرفان إرادة إبقاء الملك ليسترده عند الفاسق. إذن هذا نقوله في خصوص المجعول بشرط، بل نترقى ونقول يمكن أن نقول الحكمة في أصل الخيار هو إبقاء السلطنة على استرداد العين. أصل الخيار بكل أقسامه، يعني من الأصل والمجعول، إبقاء السلطنة على استرداد العين. خب لكنها حكمة في الأصلي ولا يترتب عليها أثار العلة، لذلك لم تمنع من التصرف. نعم هي في المجعول علة، إلا أنها في المجعول علة. الآن تعال علة فهمنا، لكن علة لأي شيء؟ لو قال علة وبس كنا فهمنا المطلب. قل علة للجعل ولا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف، علة للجعل. أما المجعول والخيار فلا، ولذلك يبقى مع التلف وزوال العلة، العلة وجود العين لاستردادها، زالت يقول يبقى الخيار، إذن ليست علة للمجعول. هكذا قلت ظاهر العبارة كما لا يخفى، لكن أولناها بشيء آخر. عليه على ما ذكرنا فيتعين الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الإتلاف مطلقا في الأصل وغيره. أما في الأصل فلأن ما ذكرناه من إرادة إبقاء الملك لاسترداده حكمة. واضح؟ إذا كان حكمة فلا يمنع من التصرف، إذا لم يمنع من التصرف وله أن يتصرف ويتلف، وإذا أتلف الخيار موجود، فسخنا نرجع إلى البدل، واضح؟ أما في الخيار المجعول فباعتبار ما ذكرناه من التوجيه، وهو أن وإن كانت علة ويفترض أن تمنع من التصرف، لكن قال مجعول، الشرط المجعول أو الخيار المجعول ليس فيه علة، وإنما هي علة للجعل. وبغض النظر عن هذا الكلام وجهناه بأن هنا مطلوبين: أصل التسلط على العقد، وكون التسلط لاسترداد العين، فإذا فات الثاني بقي الأول، ولازمه الاستبدال مع التلف. فعلى كل حال في الخيارات الأصلية أو المجعولة يكون الحكم مع التلف، إذا فسخ ذو الخيار هو الرجوع إلى البدل، واضح هذا؟ هذا في التلف، في التصرف بالإتلاف. وأما التصرف بما يمنع عن انتقالها مرة أخرى إلى الفاسخ، مثل أن تكون جارية باعه إياها بخيار فوطأها وأولدها وصارت أم ولد، أم الولد في الشرع لا تخرج عن ملك مولدها أبي الولد، الشرع هكذا قال، تبقى هناك عسى ولعل أن يموت مولدها قبلها وقبل ولدها فيرث ولدها فيرث منها فتنعتق عليه، واضح؟ في مثل هذا ماذا نقول؟ يقول فيه وجهان. ماذا نقول يعني؟ التصرف قلنا له التصرف بالإتلاف بالأكل بالوطأ، لكن لو فسخ ذو الخيار ماذا نصنع؟ فيه وجهان. يقول الأول أن نقدم حق الخيار، فله أن يفسخ ويسترد. لماذا؟ لسبق حق الخيار عن الاستيلاد، فإن الخيار جعل مع العقد إما بأصل الشرع أو باشتراط المتعاقدين، يكون مع العقد ويثبت بتمامية العقد، إذا تم العقد حصل النقل والانتقال وحصل معه الخيار، فالخيار مع العقد، لكن الاستيلاد بالوطء اللاحق للعقد وللقبض مثلا، واضح كيف؟ اللاحق للعقد للقبض عادة يكون بعد القبض، لكن مهم أنه لاحق للعقد، فحق الخيار أسبق فيقدم، فإذا فسخ يستردها. الوجه الثاني أن نقول إن حق الاستيلاد مقدم، وذلك أن الفسخ الآن وإن كانت العين معه موجودة لكن فيها مانع عن الاسترداد شرعي، إذ الشارع قال أم الولد لا تنتقل إلى غير مولدها، فكيف يفسخ ويردها في ملكه؟ هذا انتقال إلى غير مولدها، منع عنه الشارع، والمانع الشرعي كالمانع العقلي. كيف لو فرضنا العين تالفة؟ هل تقول يلا فسخت فترجع إليك؟ كيف ترجع إليك؟ متالفة غير موجودة، عقلا لا يمكن أن ترجع إليك لأنها غير موجودة. ففي مثله عندما يكون المانع عقلية ماذا نقول؟ نقول لا يسترد العين بل يسترد البدل، صحيح؟ يفسخ فيسترد البدل، لكن هنا عندما يكون مانع عن استرداد العين لا يمكن أن تسترد نفس العين بالفسخ، فإن المانع يمنع من ذلك إذا كان عقليا واضح، وإذا كان شرعيا فهو مثل عقلي، الشارع أيضا قال ممنوع أن ترد هذه، بل بعضهم قال المانع الشرعي أقوى من المانع العقل مثلا. سفي شيء من المبالغة عقلا يعني لا يكون، لعله ينظر إلى بعض الموانع العقلية المرتبطة بقبح الفعل مثلا، يمكن أن يصدر مع أنه قبيح، لكن إذا كان المانع شرعيا خلص بعد. لكن الموانع العقلية الأخرى المرتبطة مثلا بالاستحالات المبنية على اجتماع النقيضين والضدين وأمثال ذلك، وليس المانع الشرعي أقوى منها، بالعكس يمكن مخالفته مثلا، لكن لأنه الشارع قلنا مانع مثلا. على كل بغض النظر عن هذا، إذن عندما كان فيها مانع لا يمكن استرداد العين، عقليا كان المانع أو شرعيا لعدم الفرق بينهما في هذا المجال، فالفسخ لا يقتضي رد العين. إذن هو لم يقل أكثر من هذا، لكن الظاهر أنه لابد أن يقال حينئذ بأنه يفسخ لكن لا يقتضي استرداد العين، وإنما ينتقل إلى البدل، تكون كالتالفة. كيف في التالفة قلنا يتعين الرجوع عند الفسخ إلى البدال، هذا كذلك، وسياق الكلام هكذا يقتضي. يعني قلنا يتعين الرجوع عند الفسخ مع الإتلاف إلى البدل، لكن هذا في الإتلاف، وأما ما لم يكن إتلافا بل كان مانعا عن الانتقال مرة أخرى إلى الفاسخ مثل الاستيلاد، ففيه وجهان، وجه بالقول العين موجودة فافسخ واستردها، لماذا الانتقال إلى البدل الذي عبر عنه بتقديم حق الخيار، فيعمل بالخيار في العين على ما لو كانت العين موجودة في سائر الموارد من دون مانع الاستيلاد، كيف تستردها هنا كذلك. وجه الآخر يقول لا، الفسخ مع وجود مانع من استرداد العين لا يقضي برد العين، بما يقضي إذن برد البدل. هذا محصل المسألة. قال هذا مع الإتلاف طبعا، وأما مع فعل ما لا يسوغ انتقاله، أي المبيع انتقالا ثانيا عن المتصرف وإلى الفاسخ، مثل ماذا؟ كالاستيلاد، ففي تقديم حق الخيار لسبقه، يعني في العين فيسترد العين، أو الاستيلاد يقدم حق الاستيلاد فيمنع عن استرداد العين لوجود المانع الشرعي في ذلك، لعدم اقتضاء الفسخ لرد العين مع وجود المانع الشرعي كما مع العقلي، فإذا لا يقتضي إلا رد بدل، فهنا أيضا يرجع إلى البدل مع أن العين موجودة لكن بحكم المعدومة للمانع. يقول وجهان أقواهما الثاني، هذا يعني مقتضى الجمع بين دليل الخيار ودليل أن أم الولد لا تخرج عن ملك من أولدها إلى ملك غيره ولو بمثل الفاسخ. ومنه يعلم، إذن إلى الآن تقدم حكم التصرف بمثل الإتلاف، وأخيرا ذكر حكم التصرف المانع عن الانتقال ثانيا مثل الاستيلاد. يبقى حكم التصرفات الناقلة عن الملك، مثل أن يكون المشتري باع العين، اشترى مني الكتاب بخيار لي فباعه إلى شخص آخر، يقول قد ظهر حكمه مما تقدم، ألم نقل بجواز التصرف للمشتري في ملكه في العين المملوكة زمان الخيار لأنها ملكه والناس مسلطون على أموالهم، وكذلك نقول هنا الناس مسلطون على أموالهم يتسلطون على التصرف بكل أنواع التصرف، بالإتلاف بالاستيلاد وبالنقل. طبعا النقل منه لازم كالبيع ومنه جائز كالهبة مثلا. الآن خذ النقل هكذا، وإن شئت خذ اللازم، في آخر كلام سيجي التنبيه على أنه لا فرق، يذكر وجها عن البعض يفرق به بين اللازم فيصح ويلزم وبين الجائز فلا بل ينفسخ بفسخ البائع ويرجع، يقول لا يصح هذا الوجه ولا يتم الفرق، كلاهما خلص وقع وانتهى الأمر. واضح كيف؟ على كل، إذن فعلا نقول التصرف الناقل يجوز لأن المشتري مالك في زمان الخيار والناس مسلطون على أموالهم، فإذا فسخ البائع تعين له الرجوع إلى البدل. لماذا؟ لأن هذا تصرف. خلينا نقول الكلام أولا في التصرف المقتضي للزوم، الآن في العبارة ما يدل على هذا أفضل. الآن المشتري باع هذه العين والبيع لازم، هو مالك وتصرف ببيع لازم، هذا يقتضي أن يلزم البيع ولا يكون قابلا للفسخ. لماذا أخرج عن هذا؟ بأي وجه أخرج عن هذا؟ لا شيء يقتضي الخروج عن مقتضى كونه مالكا يتصرف في ملكه، وقد تصرف بتصرف لازم فيقتضي ذلك لزومه وعدم الفسخ فيه، إلا تخيل أن ملك المشتري الذي يترتب عليه سلطنته وجواز تصرفه ومتفرع على ما؟ على العقد الأول، مبني على العقد الأول. فممكن أن نقول ملك المشتري يعني الأول، يمكن أن يكون مقصوده ملك المشتري الثاني، هكذا لعله أفضل. عندي مشتريان، بائع ومشتر أول في العقد الأول، هذا المشتري الأول هو بائع في العقد الثاني ويقابله ثالث هو المشتري الثاني، والمصنف يعبر عن المشتري الثاني بالعاقد الثاني وعن المشتري الأول بالعاقد الأول. واضح كيف؟ كأنه حذرا من التعبير بالمشتري هنا وهناك، لأنه المسألة لا تنحصر بكون ذي الخيار هو البائع والذي ليس له الخيار هو المشتري، وإنما نحن جعلناها مثالا، فيعبر عنه بالعاقد الأول يعني الذي لم يكن له الخيار، مع العاقد الثاني يعني الذي باعه هو مثلا ونقل إليه. على كل، المهم أن هذا المشتري الثاني العاقد الثاني قد انتقل إليه العين بالبيع الثاني وصار مالكا لها ملكا لازما ويتسلط عليها، ليس لأحد أن يأخذها منه، هذا بمقتضى أن من باعه مالك مسلط على ماله يتصرف كيف ما شاء حتى بالبيع اللازم وقد باعه لزوما. كيف نرفع اليد عن هذا الحكم في العقد الثاني وأنه انتقلت إليه وصارت عنده لزوما يتسلط عليها؟ يقول بهذا الوجه، نقول ملكه لازما وتسلطه على ماله لا يؤخذ من، مبني على صحة العقد الأول، على العقد الأول، يعني وقع عقد أول فملك العاقد الأول، تعرف ما العاقد الأول؟ المشتري الأول، ولما ملك وتسلط على ماله باع العاقد الثاني، فالانتقال إلى الثاني وتملك الثاني فرع عن صحة الأول وتملك العاقد الأول. وإذا كان هكذا نقول عندما يجيء البائع فيفسخ العقد الأول يجعله كأنه لم يكن، زال ما بني عليه التملك الثاني، تملك العقد الثاني، قلنا تملك العقد الثاني لزوما بلا أن ينفسخ، أن يفسخ عليه ويأخذ من مبني متفرع على العقد الأول. إذا جاء البائع فسخ فقد أزال ما بني عليه تملك العاقد الثاني، فيزول ما بني على هذا. إذا أزيل ما بني عليه زال ما بني على هذا الذي أزيل. واضح أو غير واضح؟ إن شاء الله. قد تقول هذا لو قلنا مثلا إن الفاسخ يزيل العقد من أصله، فإذا فسخ البائع كان العقد الأول كأنه لم يكن في صفحة الوجود، لا الآن ولا قبل، كأنه لم يحدث أصلا. حينئذ تقول ما بني عليه تملك الثاني قد زال وانتفى، فينتفي ما بني عليه. لكن إذا قلنا إن الفاسخ يرفع العقد من حين الفسخ، واضح؟ فلا يكون كذلك. هذا التقرير لا يفرق بين هذين، واضح؟ يعني يبتني على أنه لا فرق بين أن تقول بكون الفسخ رفعا للعقد من أصله أو رفعا للعقد من حينه. على كل حال الآن وقد فسخ البائع أصبح العقد غير موجود، إما من الأصل كأنه لم يكن، إما على الأقل من الآن لم يعد موجودا، فما بني عليه أيضا من الآن لا يكون موجودا. واضح كيف؟ هكذا يمكن أن يقال للقول بأن أو بأن العاقد الثاني يزول ماله ولا يتسلط عليه ولا يكون مالكا ملكا لازما يمتنع الاسترداد فيه. وإذا انفسخ العقد الأول وزال، زال الأساس الذي بني عليه تملك العاقد الثاني، فلا يبقى وجه للالتزام بلزوم تملكه ثم الرجوع إلى البدل عند الفاسخ، بل إذا زال أساسه زال هو ورجعت العين أيضا. أسى المصنف له عبارة أخرى في تقريره لمزيد البيان، يقول إن شئت قلت بعبارة أخرى إن العاقد الثاني يعني المشتري الذي نقلت إليه العين ثانيا بالبيع الثاني، هذا اشترى من بائع العين، يعني من المشتري الأول، من العاقد الأول. وهذا عبارة أخرى عن تفرع الانتقال إليه عن ملك المشتري الأول الذي باع. فإذا فسخ البائع وأزال العقد السابق أزال ملك المشتري الأول كأنه لم يكن، فيزول ما تفرع عليه. بيان واحد تقريبا. على كل حال كيفما كان، يقول المصنف ويمكن دفع هذا بأنه يكفي في صحة تملك العاقد الثاني وترتب آثار هذا الملك، ويصير لازم لأنه تملك ببيع لازم لا يسترد من ويتسلط عليه لا ينفسخ، ها؟ يكفي في كل هذا أن يكون المشتري الأول الذي باعه قد ملك ولو آنا ما، ولو آنا ما. فإذا ملكه آنا ما في هذا الآن يترتب عليه جميع أحكام الملك وأثاره. وفي هذا الآن هو مالك، إذا مسلط وله أن يبيع وينقل لزوما وقد نقل لزوما، فتترتب جميع الأحكام. خب أما قولك أن البائع بالفسخ يرد الحال إلى ما كانت، ها؟ واضح يعني ماذا أقصد بأنه يكفي أنا ما يعني أفرض أنه ماذا قلت؟ قلت أنت قلت بالفسخ يزيل العقد الأول فيزول ملك المشتري الأول فيزول ما تفرع عليه وهو تمليك وملك الثاني. أقول لك يزيله من أين؟ الآن سأقول من حينه. قبل أن يفسخ كان الملك للمشتري الأول موجودا، عندما يفسخ لا يزول. يعني شوف، من حين تمامية العقد الأول إلى زمان فسخ العقد الأول، هذا الزمان ما حكمه؟ على القول بأن العقد بالفسخ ينفسخ من أصله، ها؟ إذن بفسخ البائع كأن العقد لم يحصل حين حصل، فمن زمانه إلى زمان الفسخ أيضا لا يكون له أثار، ها؟ أما إذا قلت من حينه يؤثر فيكون الزمان ما بين العقد إلى الفسخ زمان ملك للمشتري وترتب آثاره. هذا الذي نريد أن نقول آنا ما قصر أو طال، ها؟ قصر أو طال لا يهم، المهم أنه إذا ملك في وقت ما ترتبت آثاره. الآن هكذا نريد أن نقول يكفي ملك المشتري الأول في زمان ما في فترة ما حتى تترتب آثاره هذا الملك، وقد حصل هذا لأنه ملك من حين العقد إلى الفسخ وباع في هذا الوقت بيعا لازما فيترتب آثاره ويملك الآخر ويتسلط تسلطا لا يفسخ عليه لا يسترد منه. وأما قولك فسخ البائع يرد ما كان إلى ما كان فصحيح، لكن يرده من حين وقوع الفسخ لا من أصله، وإذا كان يرده من حين وقوع الفسخ ويكفينا هذا الملك الحاصل قبل الفسخ والذي باع المشتري الأول أثناء وترتبت أثاره. لماذا الفسخ يرد ما كان إلى ما كان من حين الفسخ؟ يقول لأنه يرد على العقد الثابت، يرفع العقد الثابت. وما معنى رفع العقد الثابت؟ هناك عقد وقع وأثر ثم يرفعه، يعني من حينه. واضح كيف؟ يعني من حينه، هذا المقصود. لذلك يكون ملك الثاني غير متأثر بفسخ البائع، ملك المشتري الثاني العاقد الثاني غير متأثر بفسخ البائع. ولنا على ذلك شاهد، وهو أن المشهور أفتوا أنهما لو تبايعا، مثلا بعتك الكتاب بالثوب فقبض أحدهما ولم يقبض، يعني بقي الكتاب عندي لم أقبضك إياه ومع ذلك قبضت الثوب منك، ثم بعت الثوب إلى شخص ثالث، ثم قدر الله أن تلف الكتاب عندي، هنا بيعان، بيع الكتاب بالثوب تلف أحد عوضيه، وبيع الثوب مثلا بدراهم لم يتلف أحد عوضيه، ماذا قالوا؟ قالوا ينفسخ البيع الأول، البيع بيني وبينك الكتاب بالثوب هذا ينفسخ. الانفساخ لما؟ واضح، هذا في المبيع الشخصي طبعا، هذا الكتاب، ولا لو كتاب وبيتلف هذه النسخة أعطيك بدالها، واضح؟ وطبق الكل على فرد آخر، لكن لأن المبيع شخصي فإذا تلف المبيع الشخصي لو كان بعد القبض وبتلف عند مالكه حظك هكذا، لكن قبل القبض بعد لا يمكن الوفاء بهذا العقد، لما معنى الوفاء به؟ سلمني الكتاب. اختلف الكتاب، ماذا أسلمك؟ لا يمكن بعد الوفاء بهذا العقد فينفسر. واضح؟ طيب، قالوا ينفسخ هذا العقد واكتفوا ولم يقولوا وينفسخ الثاني، مع أن الثاني ماذا؟ قل هنا مبني على الأول كما في محل كلامنا. إذ لما بعتك الكتاب بالثوب، بالبيع الأول ملكت الثوب فتسلطت عليه وصار لي أن أبيعه، فبعتك فتملكك الثوب بالدراهم مبني على تملكي الذي هو بالعقد الأول. مع ذلك ماذا قالوا؟ فقط ينفسخ الأول. وهذا عبارة أخرى أيضا عن قولهم بكفاية أن أملك أنا وقتا ما بين العقد إلى الفاسخ، أملك ماذا؟ الثوب هذا الوقت القليل لتصح التصرفات الواقعة في هذا الزمان، فيصح العقد الثاني ولا يقبل الفاسخ. فهنا يكون كذلك، ما نحن فيه يكون كذلك، يكفي أنه ملك ما بين العقد إلى الفاسخ، وإن أزال الفسخ العقد من حين الفاسخ حتى تصح التصرفات ومنها البيع الواقعة في هذا الزمان ويترتب عليها أثارها، الثاني صار مالكا ملكا بعقد لازم، لازما لا يقبل أن تفسخه عليك وتسترد العين، فيتعين الرجوع إلى البدال. هذا دليل وهذا شاهده. فإن قيل لا يجوز قياس هذا بذاك للفرق، فإنه في محل الكلام تزلزل العقد وبالتالي انفساخه يسبقه تزلزل، تزلزل العقد وبالتالي انفساخه بسبب اختياري، وهو الخيار لك أن تأخذ لك أن لا تأخذ. أما تزلزله وانفساخه في المقيس عليه في الشاهد فبسبب قهري من تلف العين، من تلف المبيع قبل قبضه فانفسخ البيع. يقول مصنف هذا المقدار من الفرق ليس بفارق فيما نحن فيه وما نحن بصدده من إثبات كفاية التملك في الزمن الذي يسبق الفسخ أو الانفساخ في صحة ما يترتب عليه من تصرفات. وبعبارة أخرى إذا كان تملك العاقد الثاني مبنيا ومتفرعا وموقوفا على العقد الأول زال بزواله سواء زال بفاسخ اختياري أو غير اختياري، وإذا كان غير موقوف عليه ولا مرتبط به بقي وإن زال زال اختيارا أو بلا اختيار، لا فرق من هذه الجهات. واضح هذا؟ يقول ومنه يعلم حكم نقله عن ملكه، يعني إذا بعته، وأنه ينتقل إلى البدل إذا فسخ البائع، لأنه قلنا يجوز التصرف للمشتري في ملكه، فإذا جاز التصرف يترتب أحكام جوازه، وإذا التصرف لازم كبيع لازم يترتب أحكام نفوذه لازما، فلا داعي إلى إهمال ما يقتضيه التصرف من اللزوم وتسلط العاقد الثاني على ماله ورفع اليد عن هذا، عدا ما يتخيل من أن تملك العاقد الثاني مبني على العقد الأول، فإذا ارتفع العقد الأول بالفسخ وصار كأن لم يكن ولو بالنسبة إلى ما بعد الفسخ، هذا لا يفرق. الآن كل الفرق أنه قبل الفسخ بقليل كان هذا العقد قائما لقيام ما بني عليه، أما الآن وقد فسخ فسواء قلنا يفسخه من أصله أو يفسخه من حينه، على التقديرين من الآن هو لم يعد موجودا فلا يكون ما بني عليه موجودا. الفرق بالنسبة للفسخ من أصله أو من حينه إلى ما قبل الفسخ، أما إلى ما بعد الفسخ فمن الآن لم يعد موجودا لذلك يقول ولو بالنسبة إلى ما بعد الفسخ كان من لوازم ذلك ارتفاع ما بني عليه من التصرفات والعقود. والحاصل أن العاقد الثاني يتلقى الملك من المشتري الأول، العاقد الأول بالبيع الثاني. فإذا فرض الاشتراء، اشتراء المشتري الأول، أنا أتلقى من المشتري الأول الذي ملك بالاشتراء، فإذا فرض اشتراؤه كأن لم يكن بالفسخ، وملك البائع الأول العين بالملك السابق، كيف يعني؟ لما فسخ البائع عاد كل شيء إلى ما كان، فملك بالملك السابق. الفسخ ليس مملكا جديدا، الملك السابق يعود، سغاية الأمر إما أن يعود من الأول أو يعود من حينه، لكن الملك السابق يعود. فأنا البائع بالفسخ عادت إلي العين وملكتها بالملك السابق الذي يكون اشتراء المشتري معه كأن لم يكن، ملك السابق رجع، مش ملكي بمعنى مملوك السابق رجع ولو بمملك آخر، الملك الذي كان سابقا انقطع شوي ورجع الآن كالكهرباء في بعض الأوقات مثلا. واضح كيف؟ هكذا. وملك البائع الأول العين بالملك السابق قبل البيع، هذا توضيح للسابق، ملك سابق على البيع، على البيع الثاني يعني، ارتفع أو لا، الملك السابق على البيع الأول قبل البيع كان مالكا، باع الآن رجع إليه كما كان، واضح؟ ارتفع بذلك ما استند إليه من العقد الثاني، إلى الاشتراء من العقد الثاني، ويمكن دفعه بأن تملك العاقد الثاني مستند إلى تملك المشتري له آنا ما، لأن مقتضى سلطنته في ذلك الآن، إذا ملك صار مسلط، إذا تسلط له التصرف صح جميع ما يترتب عليه من التصرفات. واقتضاء الفسخ لكون العقد كأن لم يكن، هذا ماذا؟ خبر بالنسبة إلى ما بعد الفسخ فقط. لماذا؟ لأنه رفع العقد الثابت، رفع للعقد الثابت، عقد وقع ثابت مؤثر، يجيء الفسخ يرفعه يعني من حينه فقط، هكذا. فيبقى ما قبله زمان ملك، وبالتالي زمان نفوذ تصرفات المالك. وقد ذهب المشهور هذا الشاهد إلى أنه لو تلف أحد العوضين قبل قبضه وبعد بيع العوض الآخر المقبوض، أنا قبضت لكن ما أقبضتك وبعت، انفسخ البيع الأول دون الثاني، واستحق البائع الأول بدل العوض المبيع ثانيا، هذا لعلي ما ذكرته، الآن الثوب بعته، تلف كتابك عندي، فسخ البيع بيني وبينك، إذن لابد أن ماذا؟ أرد لك الكتاب، لكن الكتاب تالف، صحيح؟ بعتني ثوبا بالكتاب، ثوب أخذته أنا بعته، الكتاب تالف أعطيك بدله، والثوب مبيع أيضا أعطيك، الكتاب تالف أعطيك بدله، الثوب الذي لك عندي مبيع، إذا انفسخ الكتاب تلف عندي علي، الثوب الذي لك ويفترض أن أرده مبيع، ننتقل إلى بدله، هذا مناسب ما نحن فيه أنه هذا لازم بيعه فلا يسترد. لذلك قال واستحق بدل العوض المبيع ثانيا على من باع، يعني أنا المشتري منك، أنا الذي بعته. والفرق، تقول هذا باختيار وهذا بغير اختيار، يقول ليس بفرق. والفرق بين تزلزل العقد من حيث إنه، بين تزلزل العقد، التزلزل من حيث إنه أمر اختياري كالخيار، سبب التزلزل أمر اختياري، لذلك بعضهم قال ينبغي حذف كلمة إنه، هكذا اقرأ. والفرق بين تزلزل العقد من حيث وبسبب أمر اختياري. التزلزل بأمر اختياري كالخيار، أو اضطراري كتلف عوضه قبل قبضه، هذا الفرق غير مجد فيما نحن بصدده. والحمد لله رب العالمين.